بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم
الحمد لله حمدا يليق بجلال الله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد يا كريم على أن بلغتنا رمضان، اللهم كما بلغتنا هذا الشهر اللهم بارك لنا فيه واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين المرحومين، واعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا يا حي يا قيوم ممن سعى في هذا الشهر وفي غيره في مرضاتك. اللهم حبب إلى قلوبنا الطاعات واعنا على فعلها، وكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وثبت قلوبنا على دينك وأحسن لنا الختام يا رب العالمين. حديثنا اليوم عن ربيع القلوب. هذا الشهر شهر رمضان المبارك يتنافس فيه المتنافسون ويجتهدون بالأعمال الصالحة المتنوعة، وعلى المسلم أن يضع له برنامجاً في الأيام الفاضلة حتى يحقق ما أراده الله جل وعلا من شرع هذا الصيام. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من تشريع الصيام أن المسلم يزيد من تقوى الله بفعل طاعته وترك معصيته. والكرم الرباني في هذا الشهر وغيره على عباده لا يحصى، ومنها في هذا الشهر أن أبواب الجنة تفتح وأبواب الجحيم تغلق وتصفد فيه الشياطين. وهذا الشهر العظيم الذي اختصه الله جل وعلا من سائر الشهور، ومن ذلك أن أنزل به القرآن، وهذا هو موضع حديثنا في هذه الليلة عن ربيع القلوب. أيها الأحبة، القلب محل نظر الرب، القلب محل نظر الرب، والله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. والناس ينظرون إلى هيئة الإنسان وشكله، والله جل وعلا ينظر إلى قلبه ويعلم ما فيه من الخفايا. من الذي يعلم ميزان الإخلاص في قلب العبد؟ من الذي يعلم قدر الخشية في قلب العبد؟ من الذي يعلم قدر التعظيم، تعظيم المولى جل وعلا في قلب العبد؟ لا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية. وحيث الأمر كذلك فعلى المسلم أن يتفقد قلبه، لا سيما في هذا الشهر الكريم، ويزداد من قراءة كتاب الله جل وعلا الذي هو النور الذي يجعل الإنسان يسير إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي الحديث المشهور: واجعل القرآن ربيع قلبي. متى يكون القرآن ربيع القلب؟ يكون القرآن أيها الأحبة ربيعا لقلب الإنسان إذا تلاه على نحو ما أمره الله جل وعلا به، وعلى ما فعله الحبيب صلى الله عليه وسلم وأمر به بتدبره وتأمله. ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول في الأمر بالتدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته، قال: هذا أمر، والأمر للوجوب، يجب أن يتدبر الإنسان. وإذا مر المطر والسحاب المتراكم على الأرض ولم يمطر فإن الأرض لا تنتفع، فكذلك القلوب إذا لم تتأمل بكتاب الله وتحرك به القلوب، كما قال ابن مسعود: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ولذلك أهل العلم اختلفوا في أيهما أفضل، كثرة القراءة أو التدبر ولو قلت القراءة. من أهل العلم من قال أن التدبر أفضل من كثرة القراءة، واستدلوا بالأدلة التي مرت معنا وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقوم الليلة الكاملة يردد آية، كما قام ليلة يردد قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويبكي صلوات ربي وسلامه عليه. وذات يوم قال لابن مسعود كما في الصحيحين: اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إنني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول ابن مسعود: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. يقول: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. صلوات ربي وسلامه عليه تذكر يوم القيامة، تذكر يوم أن يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين، ويأتي نبينا شهيد صلوات ربي وسلامه عليه فبكى. وهكذا المؤمن يتأسى بالحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. فقال أهل العلم أن التدبر أفضل. ولذلك ابن القيم رحمه الله عندما تحدث عن هذه المسألة قال: بل قراءة آية من كتاب الله بتدبر وتأمل أفضل من قراءة القرآن كاملا من غير تدبر ولا تأمل، أفضل من قراءة القرآن كاملا من غير تدبر ولا تأمل. وقال رحمه الله: وإذا مررت بآية وتحرك لها قلبك فرددها ولو 100 مرة. يقول رحمه الله: ولا يمكن أن تعالج القلوب بمثل كلام علام الغيوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فأخبر الله جل وعلا أن الحجارة تلين وتخشع من عظمة هذا الكلام، فإذا لم يخشع القلب فعلى الإنسان يراجع نفسه. إذا لم يقشعر الجلد، جلد الإنسان، ويلين قلبه فيراجع نفسه ويحقق الأمور التي تساعده، التي سأذكر شيئا منها، على أن يجعل القرآن ربيع قلبه. من أعظم المعينات على ذلك الإخلاص، أن يريد بقراءته للقرآن وجه الله والدار الآخرة. عندما يقرأ القرآن يستشعر بأن هذا الكلام كلام الله، تقدست أسماؤه وصفاته، تكلم به جل وعلا، وأن هذا الكلام رسائل من الله لعباده، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا سمعت الله عبد الله يقول يا أيها الذين آمنوا فاستمع، هذا نداء رباني لكل المسلمين. فيخلص المسلم في قراءته لله جل وعلا، ويستحضر أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله من الناس أهلين، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن أهل الله وخاصته. ويستحضر قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما في البخاري من حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وتعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يستحضر بإخلاصه وهو يقرأ القرآن أن الله يسمعه جل في علاه ويراه سبحانه وتعالى. عندما تأخذ القرآن بيدك يا عبد الله، فإن الله جل وعلا يستمع لقراءتك ويرى حالك مع كتابه. فإذا استشعر الإنسان ذلك فإنه يساعده على الإخلاص وعلى فهم كتاب الله وعلى تدبر كتاب الله جل وعلا، ولا يتحدث فيما بينه وبين الله ويقول: أنا ختمت 10 ختمات أو 20 ختمة وأقل أو أكثر. لأن الإنسان عليه أن يخلص في قوله وفي عمله، ولا يرجو بذلك إلا وجه الله جل وعلا. ومن الأمور التي تساعدنا أيها الأحبة أن يكون القرآن ربيعا لقلوبنا، أن نلجأ لمن هو أرحم بنا من أنفسنا، ونقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم ارزقنا حفظه وفهمه، اللهم ارزقنا تدبره والعمل به يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. فالله جل وعلا كريم: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فإذا سأل المسلم ربه أن يرزقه حفظ القرآن وفهم القرآن، وأن يكون القرآن شافعا له يوم القيامة، حقق الله له ذلك. ومن الأمور التي تساعد المسلم أن يكون القرآن ربيعا لقلبه وجلاء لهمه وحزنه وقائدا وسائقا ودليلا له إلى رضوان الله وجنته، أن يفهم معاني القرآن. إذا أتى ومر بآيات الوعد من الله جل وعلا تدبر فيها وتأمل فيها ورددها مرة ومرتين وثلاث حتى يعيش ذلك النعيم. عندما يعيدنا الملك الرحيم الرحمن الودود اللطيف الكريم بجنة عرضها السماوات والأرض، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. عندما يقول الله جل في علاه واصفا، نسأل الله الكريم من فضله، واصفا لأهل الجنة عندما يدخلون الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. كم تعطي هذه الآية المؤمن من السكينة من الطمأنينة. هذا وعد من أين أيها الأحبة؟ هذا وعد من الله للمؤمنين، والمؤمن يتنعم بذلك النعيم إذا فارقت روحه الجسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، فإذا فارقت روحه جسده فإنه يتنعم مباشرة. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا النعيم أيها الأحبة ليس ببعيد، بعض الناس يظن أنه بعيد. فإذا مر المؤمن حتى يكون القرآن ربيعا لقلبك عبد الله ردد هذه الآية. وأضرب مثالا آخر، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. ومن آيات الوعد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن آيات الوعد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلا شك ولا ريب أن الإنسان سيزداد من الطاعات ويحيى قلبه ويتقرب إلى الله جل في علاه. لو قيل لأحدنا وعده رجل وممن إذا قال فعل افعل هذا الفعل والآخر والثالث وهو بمقدوره أن يفعل ذلك، وبعد 10 سنوات سوف نعطيك مالا وافرا وقصرا واسعا وسيارة فارهة، لا ما تردد بفعل ذلك كله. إذن يعدك الملك جل في علاه بنعيم لا ينقطع. الجنة أيها الأحبة فيها ما لا عين رأت. أيها الصائمون أيها القائمون، إذا تعبت النفس وجد الإنسان شيئا من التعب يتذكر هذا النعيم الذي أعده الله لعباده. نعم، وهو يسمع كلام الله، يسمع الإمام يقرأ بآيات الوعد فيتلذذ ويستمتع بهذه الصلاة ويتلذذ بهذا القيام ويتلذذ بهذا الصيام، وهكذا بآيات الوعد. ويكون القلب كذلك القرآن ربيعا للقلوب إذا تأمل المسلم بآيات الوعيد ونهى نفسه عن معصية الله جل وعلا. هذا القلب أيها الأحبة له أسرار عجيبة، ومنها أنه يتأثر بكل ما يسمع، وإذا وقع العبد بذنب شاء مبى فإنه يحصل فيه ظلمة. إذا أذنب العبد ذنبا نكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب منها صقل وإن عاد نكت نكتة أخرى حتى يسود القلب والعياذ بالله. ترى بعض الناس يسمع المواعظ والزواجر ولكن لا يتحرك، لا يتحرك قلبه. لماذا؟ هل هو لا يريد الجنة؟ لا، لكن القلب عليه ران يحتاج أن يعالج قلبه، فيكون القرآن ربيعا لقلب العبد إذا وقف عند آيات الوعيد من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى والجزاء من جنس العمل. وقال سبحانه في آيات الوعيد: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إلى آخر الآيات، إلى أن قال جل وعلا: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. فإذا حدثتك نفسك عبد الله أن تقع بالذنوب والمعاصي تتذكر هذه الآيات فتزجرك عن معصية الله جل وعلا وتستقيم على طاعته سبحانه وتعالى. ومما يساعدنا أيها الأحبة أن يكون القرآن ربيعا لقلوبنا وجلاء لهمومنا وغمومنا وأحزاننا ومصدرا لسعادتنا وسكينتنا وطمأنينتنا، أن نعلم ونتيقن أنه أعظم جالب للطمأنينة. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كم تمر عليك عبد الله هذه الآية؟ هذا كلام من الله جل وعلا. إذا لم يطمئن قلبك حال القراءة فراجع قراءتك. هذا كلام الله جل وعلا. فإذا ذكر المسلم ربه فإن السكينة تنزل على قلبه، يطمئن قلبه وينشرح خاطره. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فإذا أخذ الإنسان يقرأ القرآن تتنزل عليه السكينة والطمأنينة. أريدك يا عبد الله أن تستشعر هذه المعاني في نفسك ومع أهلك وفي بيتك، لا سيما في هذا الزمان الذي تسلط فيه السحرة وشياطين الجن والإنس، العين والحسد والأمراض التي انتشرت. فإذا حصن المسلم نفسه بكلام الله جل وعلا فلا شك ولا ريب أنه سيطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يريدك يا عبد الله وأنت تقرأ القرآن تستشعر هذه المعاني: فاذكروني أذكركم. إذا قرأت القرآن فإن الله جل وعلا يذكرك في الملأ الأعلى. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومن الأسباب والوسائل التي تساعدنا كذلك أن نتدبر وأن نتأمل في أسماء الله الحسنى عندما تمر علينا بكتاب الله جل وعلا. عبد الله، ما هي الحكمة من ختم الآيات بالسميع البصير العليم الحكيم؟ إذا سمعت هذه الآية عبد الله تأمل بها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فربنا سميع. هذه المعرفة لأسماء الله الحسنى هي حياة القلوب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدين يبنى على أصول، ويكون ذلك بالكشف عن أسماء الله الحسنى بفهم معانيها وأن نتعبد الله بها. إذا سمع الإنسان إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ظن أن ذلك لمن يحفظ هذه الأسماء، المراد بذلك من حفظها وفهم معناها وتعبد الله بها. فإذا تعبدت الله باسم الرحيم ورفعت يديك تقول يا رحمن ارحمني، وتقول يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، تريد الخير والرزق والأولاد، يا رزاق ارزقني، وهكذا، وتستشعر بأن الله عظيم، ما من كبير إلا فالله أكبر منه، وما من عظيم إلا فالله أعظم منه، وما من عزيز إلا فالله جل وعلا أعز وأعظم وأكرم منه سبحانه وتعالى. فالعزة لله وحده، والقوة لله وحده، والعظمة لله وحده. فمما يساعدك أن تتدبر بأسماء الله الحسنى، فإذا علمت بأن الله سميع ستكثر من ذكر الله ومن الدعوة إلى الله ومن عمل الصالحات، لأنك تعلم بأن الله يسمعك ويراك، ستنزجر عن الظلم وعن الغيبة وعن النميمة وعن السب والشتم، لأنك تعلم بأن الكلام الذي تتكلم به يسمعه الخالق جل في علاه، تقدست أسماءه وصفاته. إذا نتدبر أيها الأحبة بأسماء الله وصفاته مما يساعدنا أن نجعل القرآن ربيع قلوبنا، أن نقف مع آيات المعاد التي أخبرنا الله جل وعلا بها. من يعلم من سيكون يوم القيامة إلا الله؟ أخبرنا الله جل وعلا به لماذا؟ لنعمل بطاعته، لننتهي عن معصيته. فإذا مررت عبد الله بآية من آيات المعاد وما أخبر الله جل وعلا أنه سيكون يوم القيامة فرددها، واعلم بأنك في يوم من الأيام ستقف في ذلك الموقف. قال العليم الحكيم جل في علاه واصفا لذلك اليوم: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تذكر عبد الله عندما يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين في صعيد واحد كما جاء في الصحيحين، ويطلبون الشفاعة، فيشفع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لفصل القضاء، لأن يفصل الله جل وعلا بفصل القضاء للناس، فيأتي ويسجد عند العرش، ويفتح الله عليه من حسن الثناء والمحامد ما لم يفتح على أحد قبله عليه الصلاة والسلام، يفتح الله على عبده ما لم يفتح على غيره من قبل. وهذا دليل على أن لله أسماء لا يعلمها إلا الله جل في علاه، استأثرها الله جل وعلا في علم الغيب عنده جل وعلا. فأنت أخي الكريم إذا مررت بآيات المعاد حرك بها قلبك. يوم المعاد كل واحد منا سيأخذ أعماله وأقواله التي عملها في الدنيا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. عبد الله، الأعمال التي عملتها قبل 10 سنوات أنت نسيتها، لكن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، وستجدها أمامك يوم القيامة. فهذا الشهر هو شهر القرآن وشهر المغفرة والرحمة، فحرك قلبك وعالج قلبك بكتاب الله جل وعلا. فالقرآن علاج لكل الأمراض، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء لأمراضنا، شفاء لأمراض الشبهات، شفاء لأمراض الشهوات. إذا قرأه الإنسان وردده وتدبره فلا شك أنه سيشفى من كل الأمراض، لأن الله قال دواء ولم يقل، قال شفاء ولم يقل دواء. وهذا كلام قاطع بأنه شفاء لكل مرض من اعتقد ذلك وتلى القرآن بالضوابط التي أمر الله جل وعلا بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يساعد وأختم به على أن نجعل القرآن ربيعا لقلوبنا أن نتدبر في قصص القرآن، نقف مع قصة إبراهيم عليه السلام ومع موسى عليه السلام ومع يوسف عليه السلام، لأن المراد فيها أن نأخذ العبرة والعظة، ومع محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا، لما يعلم المسلم أن العاقبة للتقوى وللمتقين في الدنيا. لا يرى شخصا تكبر وتعاظم وفتح الله عليه فيصاب بنوع من الوسوسة، هذا ابتلاء واستدراج من الله له. فرعون تكبر وتجبر وادعى الربوبية وادعى الألوهية، ولما أراد القوي الجبار أهلاكه أذن لموسى بالهجرة فخرج، ولما علم فرعون تبعه فرعون فأصبح موسى ومن معه عند البحر وتبعه فرعون. قال الذين مع موسى خافوا، لأن فرعون غضب عليهم غضبا شديدا. قال الله جل وعلا: كم تعطيك عبد الله من السكينة، هذه الآية، من كان مع الله فلا يخشى شيئا. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالله مع كل مؤمن، احفظ الله يحفظك. إبراهيم يلقى في النار والنار من خلق الله، قال لها القوي جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قل ذلك يا عبد الله بيقين، قلها بسكينة. ونبينا صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد عندما قالوا له: إن الناس قد جمعوا لك، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اللهم يا حي يا قيوم، يا من ترانا وتسمع كلامنا، نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم كما جمعتنا في بيتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام يا حي يا قيوم، واجعلنا في هذا الشهر الكريم المقبولين المرحومين الفائزين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.